السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله يا بانس، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يمن علينا فيه بالتسجيل والتوفيق مني وكرم، آمين.
اللهم آمين. سعداء دائما مشاهدي الكرام بتواصلكم معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج الطيب المبارك. حياكم الله يا شيخنا. لعلنا نبدأ على بركة الله. عندنا الأخ أبو سامح يقول: عندي الوالدة تتوضأ لكنها تعجز عن الوصول إلى قدميها، وذلك لصعوبة انحنائها. أحيانا عندما لا يكون عندها أحد ليغسل رجليها ولا تستطيع هي أن تغسلها ولا أن تمسحها، فهل تنوي طهارتها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لم يستطع استعمال الماء لضعفه أو لعدم القدرة عليه فكما قال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه الصورة هو من كان قادرا على غسل بعض الأعضاء أو أكثر الأعضاء، كما في هذه الصورة لا تستطيع غسل قدميها. في هذه الحال فإن تيسر أن يكون عندها من يغسل قدميها كان هو الأولى، وإن لم يتيسر فتجتهد إن استطاعت ولو بصب الماء، لا يحتاج انحناء وليس لازم انحناء. فلو أنها مثلا يعني وضعت لها إناء وضعت رجليها فيه وأمكن تدرك واحدة بالأخرى وهي جالسة على كرسي مثلا وهي واقفة مثلا، أو أخذت إناء ثم صبت على قدميها ودلكت شيئا يسيرا، فالمقصود أنه إذا أمكنها أن تفعل شيئا وجب ذلك إذا كان في حلول الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا لم تستطع لا هذا ولا هذا، فالجمهور يقولون يجب على من عندها أن يعينها ويجب عليها أن تفعل ذلك، ومن أهل العلم يقول لا يجب ذلك، لكن إذا كان ليس عندها أحد على هذه الصورة. في هذا اختلف العلماء في من وجد بعض الماء للوضوء أو للجنابة، قيل يسقط عنه الوضوء والغسل ويجب عليه يتيمم، لأنه ليس واجدا للماء في الحقيقة أو ليس قادر على استعماله، وغسل بعض الأعضاء لا يكفي فلا بد من أن يغسل جميع الأعضاء، كذلك غسل بعض الأعضاء. ومن أهل العلم من قال إنه إذا كان يستطيع غسل أكثر الأعضاء وغسل أكثر البدن في الجنابة فإنه في هذه الحالة يغسلها ويتيمم مع غسلها. ومن أهل العلم قال يسقط مطلقا ويتيمم. ومن أهل العلم فرق بين الغسل والوضوء، فقال الغسل يرتفع لأن الجنابة تتجزأ، ولهذا يشرع للجنوب أن يتوضأ عندما ينام حتى يخف الجنابة، فإذا كان الجنابة تخف بالوضوء فربما يقال إنه بغسل يعني نصف جميع البدن أو أكثر البدن إذا استطاع غسله من باب أولى. لكن ينبغي الاحتياط في هذا، وإن كان هذا القول فيه نظر يعني من جهة رجحانه، لكن الاحتياط أولى خروجا من الخلاف. فيتوضأ المكلف من الرجال والنساء فيغسل الأعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم، وإن كان جمع بين البدل والمبدل في حال واحد موضع نظر، لكن ما دام من الأمر محتمل أو متعلق بعبادة فإذا فعله لا ينكر عليه. وإن كان بعض العلم يرى أن هذا ليس المشروع إذا كان لا يستطيع، لكن هذا هو الأحوط له في دينه.
نعم. يعني نقول الشيخ أنه يعني في مثل حالتها لم لا تستطيع أن تغسلها ولا عندها أحد، أنها يعني يسقط يعني
غسل. مثل ما تقدم الأحوط أنها تغسل ما تستطيع وتتيمم عن هذا العضو. ثم أيضا لو كان العضو مثلا في غير يعني ليس القدمين، مثلا كان مثلا العضو في الوجه،
نعم،
إنسان في جراحة ولا يستطيع غسل وجهه، فهل يغسل جميع البدن الوجه ثم عليك يتيمم، أو يتيمم عند غسل وجهه؟ في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه يتيمم على هذا القول، سواء أثناء الوضوء عند غسل الوجه أو بعد الفراغ، إذ لا دليل عليه، لأن المسألة أصلا هذه المسألة فيها الخلاف، فيها ما تقدم من أن بعضهم لا يرى أن مثل هذا مشروع، لكن هذا باب الحوض، خاصة أنه إذا لم يقطع في مسألة بالخلاف، ليقطع مثلا بالقول أنه هو الصواب، فالخروج من الخلاف يستحب حين لا تظهر السنة ظهورا بينا. لأن هل يشرع الخروج من الخلاف؟ هذا في كلام بحث لأهل العلم، لكن حين يكون الخلاف يعني يكون فيه رجحان من هنا ومن هنا، وأدلة من هنا ومن هنا، وقد يتردد من ينظر في الأدلة، في هذه الحالة ينبغي الخروج. ولهذا قرر البخاري رحمه الله هذه المسألة في كتاب الوضوء أو في كتاب الغسل، لما ذكر رحمه الله الفخر، وقال بل في مسألة الله، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، وذكرها أيضا في آخر كتاب الغسل لما ذكر مسألة متعلقة، هل يعني مسألة هل يجب الغسل إذا مثلا أشار إليها إذا جامع ولم يقع منه إنزال. عامة العلم يحكي إجماع أنه يجب، وأن هذا الأمر نسخ في أول الأمر، لكن هو ذكر رحمه الله قال والأحوط يعني الغسل أو كذا شيء من هذه العبارة، قالوا هذا الأحوط في الدين، وليس معنى ذلك أنه لا يرى الوجوب، ليس من ذلك الوجوب، وأن هذا لا يخفى على البخاري رحمه الله لظهور الأدلة في نسخ هذا الأمر. فالشاهد أنه قرر الاحتياط في هذه المسائل رحمه الله.
أحسن الله إليكم. فايز يسأل شيخنا يقول من شك في الطهارة قبل الصلاة هل الأفضل أنه يتوضأ أم أنه يبني على اليقين؟
إن كان توضأ ثم بعدما توضأ حصل الشك، بل أصل بقاء الطهارة، إنسان توضأ يقينا ثم يقول أنا أشك هل أحدثت أو أنا بعطى، نقول البناء على اليقين، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وفي مسألة أنه قال شك إليه الرجل ويجد حركة في دوره، في حديث قال في حديث هريرة كذلك لا يخرج أن المسجد حتى يسمع صوت يجد ريحا، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس. فهذه أخبار كلها تدل على أنه يجب الأخذ بالاحتياط، وفي حديث عبد الرحمن عوف وما جاء في معناه مسألة البناء، هذا الأخذ باليقين في مسألة هذه مسألة الشك في الركعات، يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ هو طهارته.
جميل.
حتى يتزلزل هذا الأمر ويزول.
بشرط أن يكون توضأ يا شيخنا.
شرط لابد أن يكون توضأ، وثم بعدين حصل الشك. فالضعيف لا يزيل القوي.
صلى الله عليكم شيخنا. نختم أيضا بسؤال للأخ أبو باسل، وهو أيضا مجموعة من الأسئلة عن معنى إسباغ الوضوء على المكاره، ما المقصود بهذا؟
إسباغ الوضوء على المكاره هذا ورد في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر كذلك، أو حديث أبي سعيد أو كلاهما، الأول في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أدلكم على ما يرفع ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة، قلنا يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطوات إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إسباغ الوضوء على المكاره يعني الأحوال التي يكره المكلف فيها إسباغ الوضوء، إما لشدة البرد إذا كان الماء باردا وليس عنده ما يسخنه، فإسباغ الوضوء على المكاره هذا يحتاج إلى عناية بالوضوء، لأنه قد يستعجل مع البرد وشدة البرد
أو شدة الحر أحيانا،
ربما أحيانا شدة الحر أيضا قد يحصل لشدة الحر مثلا، لكن ينبغي المسلم أن لا يتعرض لشيء فيه ضرر.
صحيح.
ثم ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء على المكاره أنه يتعرض للمكاره، إنما المراد بذلك أنه تعرض له، وإلا إذا أمكن أن يزيلها فهذا أمر لا بأس به.
جميل.
المعنى المكاره إذا كان الحال والشأن ونفس الزمان نفس الوقت هو في حال برد مثلا، وهذا لا ينافي حصول الأجر. لو إنسان مثلا في شدة البرد وسخن الماء وتوضأ، هو سوف يتوضأ، لو ما وجد ماء، لو ما وجد ما يسخن الماء لتوضأ وأسبغ الوضوء. لكن لو كان أنه لو لم يجد ما يسخن الماء فإنه لا يسبغ، هذا واضح هذا من دخوله، وربما يقع في أمر محرم.
صح.
لكن إذا كان يجتهد وربما يعني أنه حصل له مثلا شيء من هذا، فعليه أن يزيل ما يمنع وصول الماء فيسبغ الوضوء على المكاره، يعني أحوال الكريهة.
أحسن الله إليكم شيخنا. لازلنا نتحدث عن في باب المسح على
الكريهة، يعني التي نفس طبيعتها يعني يقع فيها كراهية شيء بودي خلاف هذا الشيء، يعني هذا الموضوع. قال إسباغ الوضوء على المكاره.
أحسن الله إليكم. لازلنا الحقيقة في حديث جميل حول المسح على الخفين، قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
نعم، بارك الله فيك. يقول رحمه الله في باب مسح الخفين: وعلى عمامة، يعني أنه يجوز المسح على العمامة، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله هو الصواب، والذي ثبت فيه السنة في المسح على العمامة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عمرو الحارث مسح الخفين والعمامة، وثبت في صحيح مسلم من حديث مغيرة شعبة أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، وثبت في حديث بلال مسح على الخفين والخمار، خفين والخمار. وجاء في المسند من حديث بلال: امسحوا على الخفين والخمار. فهذا يبين أن المسح على العمامة ثابت بأخبار كثيرة، وأن هذه السنة، وهذا من رحمة الله وتيسيره على العباد، إذ مسح الرأس ميسر، فقد تيسر مسحه ولا يشرع غسله، ومسحه يكون مرة واحدة جيئة وذهابا، أو ذهابا وجيئة هكذا وهكذا، لكن ليس بواجب، يجب إمراره مرة واحدة هكذا. وهذا المسح بالبلل لجميع الرأس على الصحيح، فلو ستر رأسه بالعمامة انتقل من مسح الرأس إلى مسح العمامة من تيسير الله سبحانه وتعالى. يمسح على عامة العمامة، اجتهد في مسح العمامة. ولهذا قال: وعلى عمامة، على عمامة. العمامة كما تقدم ثبت المسح عليها وحدها، وثبت المسح عليها مع الناصية، وثبت المسح على الرأس دون العمامة، أحوال ثلاثة. ولهذا من أخذ بهذه السنة جوز الصفات الثلاث كلها، لأنها ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. خالف الجمهور في هذا رحمة الله عليهم، وقالوا إنه لا يجزي المسح على العمامة وحدها، بل يجب المسح على الرأس أو بعض الرأس، وقوله مرجوح وخالف الأخبار، لكن تأولوا أو الأخبار دلت على خلافه، وذكروا كلاما في هذا لا يمكن أن يجاب به عن هذه الأحاديث الصريحة الواضحة في وجوب المسح، في جواز المسح على العمامة. قالوا: على عمامة لرجل، ثم قال في حديث المغيرة: ومسح على ناصيته وعمامة. هل يجب مسح على الناصية إذا كانت مكشوفة؟ لأن العمامة قد تستر جميع الرأس، وقد تستر الرأس ويكون مقدم الرأس كالناصية مكشوفا.
جميل. لأن أحد الأخوة يا شيخ ناصر يقول هل يشترط أن تكون العمامة يعني ساترة للرأس؟ بعض العمامات تكون مفتوحة من الأعلى.
نعم، العمامة تكون يعني مكورة أكواع، فإذا لف على رأسه يكفي بأن يكون لها أن يكون لها كوران أو أكثر، ولو كان فيها يعني فراغات من هنا ومن هنا من أعلاها، بس هو تكون ساترة للرأس ساترة للرأس. هذا هو يعني، لا يجب أن تكون في جميع طبقاتها على حال واحدة.
جميل.
ولا يجب أن تستر جميع الرأس، مثلا لو أنه برز مثلا مقدم الرأس وجوانبه فلا بأس، ولا يلزم مسح ذلك. هل يجب مسح الشعر البارز خاصة من الناصية؟ ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، صواب أنه لا يجب، لأن حديث مغيرة مجرد فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. وإن كان قد يقال إنه بيان، والبيان هذا يفسر المجمل، كما أن مسح الرأس يجب أن يكون على من الرأس، فكذلك العمامة عليها وعلى الرأس، وهكذا مسح النبي عليه الصلاة والسلام. يقال إنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على اقتصار على العمامة، ولم يقل بمسح ما ظهر، لأن أحيانا قد تظهر جوانب من الرأس. في حديث عامر بن الحارث مسح على العمامة، وفي حديث بلال أيضا يمسح على الخفين والخمار، قرن الخفين بالخمار ولم يذكر مع الخمار شيئا، وفي حديث عند أحمد امسح على الخفين والخمار. هذا هو الصحيح في هذه المسح، لكن الأفضل أن يمسح على الناس إذا كانت بارزة، كما في حديث المغيرة رضي الله عنه.
جميل.
وجاء في حديث رواه النسائي رحمه الله من روايه عمرو بن وهب القرشي عن المغيرة رضي الله عنه، حديثه في الصحيحين، أنه حديثه في صحيح مسلم، لكن الرواية الأخرى فيما يتعلق بالخفين هذه في صحيح، لكن في هذه الرواية قال ومسح، لما ذكر أنه مسح على الناصية وعلى جوانب العمامة، جوانب العمامة، فذا قد يستدل به على أنه يجب يكفي أن يمسح شيئا منها، تكون كما قال بعضهم في الرأس. وهذه الرواية فيها نظر، وإن كان ظاهر سند الصحة، وهذه الرواية جاءت عند النسائي رحمه الله بروايات من نفس هذا الطريق، وفيه أنه مسح على العمامة بدون ذكر جوانب العمامة. وجاء أيضا عند أحمد ما يدل على خلاف هذا، وأنه ذكر العمامة. ثم هذا هو المحفوظ في حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أنه فيه مسح العمامة وليس فيه جوانب العمامة، بدليل أنه قد جاء عن عمرو الوهب هذا الشيء، هذا محتمل أنه منه، ومحتمل أنه من ومحتمل أنه أراد يعني مسح على العمامة مع جوانبها وسكت عن هذا لبيانه في الروايات الأخرى. هذه الرواية، فهذا هو المشروع في المسح على العمامة، أن تكون على هذه الصفة. وقال لرجل،
أذنت لي يا شيخنا، أيضا من الأسئلة اللي دائما تتكرر كثيرا يا شيخنا حول هذا الأمر، الآن يوجد ما يسمى بالقبابيع والشال، أحيانا قد تكون محنكة وأحيانا قد تكون غير محنكة لكنها ثابتة في الرأس، هل تدخل أيضا في نفس الحكم؟
نعم، وكان المصنف رحمه الله يقول سأجيب عليك. نعم، في لأنه لما قال محنكة أو ذات ذؤابة اشترط تقول ذات ذؤابة، فهو أولا قال لرجل، فإذا كان لرجل في المرأة
تخرج منها،
ما تلبس، هل تلبس عمامة؟ ما تلبس، لماذا؟ العمامة من لباس
الرجال،
والمرأة لا تتشبه
بالرجال.
أحسنت، لا تتشبه بالرجال، صحيح. فلهذا لا يجوز لها ذلك، ولهذا قال وعلى عمامة لرجل. وللمرأة جاء في حقها الخمار، جاء في حقها الخمار، فقال وعلى عمامة لرجل. وهذا الشرط الأول، أن تكون هذه العمامة
لرجل،
لرجل محنكة. شوف، قال لرجل ما قال لبالغ، يعني أنه حتى ولو كان صغيرا لكن يكون يحسن الوضوء، يكون يحسن
الوضوء،
لأن من يعني والصلاة، فإذا كان يحسن الوضوء ويبطه يكون مميزا تصح صلاته بهذا. محنكة، هذا قرأت أنت.
نعم.
محنكة، شو معنى محنكة؟
تحت الحنك،
تحت الحنك، إما لفة أو لفتين. إذا كانت تحت الحنك هذا الشرط الأول، يعني يخرج العمامة التي لا حنك لها، لا حنك لها، أو ذات ذؤابة، أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة تكون مدلاة خلف رأسه نازلة بين كتفيه، ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. أراد بهذا رحمه الله أن يخرج سائر أنواع العمائم، ومن باب أولى ما سألت عنه، ما هو اللي ذكرت؟
القببيع والشالات أحيانا اللي تلبس على الرأس.
نعم، القببيع والشالات، وإن كانت هذه أيضا أمس بالقلانس، والمصنف سوف يذكر القلانس، سوف يذكر القلانس، وهي أقرب إلى القلانس من العمائم هذه. هذه ليه؟
والطواقي أحيانا،
والطواقي كذلك، والقبع، الطربوش مثلا، القبابيع والطرابيش وما أشبه هذه من المسميات لما يلبس للرأس مما هو معروف عند الناس اليوم. وقد يستعمل أحيانا بعضها في أوقات خاصة، أو أنواع منها مثلا لتكون من الصوف أو غيره في أيام،
وحين قد تكون بلاستيكية مثل قبابيع المهندسين وغيرها، يعني قد تكون مركبة على الرأس ولها من تحت الحنك رباط.
إيه؟
هذا يلبسها المهندسون أحيانا في، يعني اللي عند مثلا يشتغلون في النفط مثلا، أو في بعض، أو حتى بعض العمال البناء وغيرها. تستعمل بلاستيكية تكون على الرأس، ويوضع أحيانا قد يكون لها يعني يعني من تحت الحنك، لكن إيه؟ ما يربطها أحيانا. نعم
نعم، لكن هذه مثل ما ذكر، هذه يعني موضع نظر، وهي أمس بما ذكر مصنف وسيذكر مصنف في باب القلانس مسألة هذه، لأن لها هناك شروط ذكروها يخرج منها كثير أو جميع هذه الأشياء. لكن أولا قال محنكة، تقدم محنكة ذات حنك،
تحت الحنك. نعم،
الذؤابة التي يكون لها يعني رباط من خلفها كالذي من خلفها، ذؤابة تسمى ذؤابة، قد تكون يعني مقدار شبر أو أقل أو أكثر. فإن كانت غير محنكة وليست ذات ذؤابة، إنما هي عمامة مدار على الرأس بس، مثل غالب كثير من العمائم التي يلبسها بعض الناس اليوم، في الغالب أنها تكون ماذا؟ على الرأس، يعني يأخذها ويضعها، ولا تكون محنكة ولا مدلاة خلف ظهره. في هذه الحالة يقولون لا يجوز مسح عليها، يسميها العلماء، وهكذا تسمى أيضا العمامة الصماء، العمامة
الصماء،
الصماء، فهذه لا يمسح عليها. الجمهور أصلا عندهم لا يمسح العمامة أصلا إلا أن يمسح على الرأس، لكن بعض العلماء كالشافعية جوزوا مسح العمامة الصماء، ليس قولا منهم أن يجوز مسح العمامة الصماء لأنها عمامة، لا، لكن يقولون إذا كان بعض الرأس ظاهرا، لبس مثلا مثل لو لبس قبع أو طربوش أو أي شيء وكان بعض رأسه ناصيه ظاهرا مثلا، أو جوانب من رأس، فمسح جانب من جوانب الرأس، قالوا ولو لم يمسح على ما على رأسه حتى لو كان طاقية مثلا. لماذا؟ لأنه عندهم كالشافعية رحمة الله عليهم يجوز المسح على شعرات يسيرة، حتى قال بعض 3 شعرات، وهذا قانون مرجوح تقري أدلة. عشان المصنف رحمه الله في أول كلامه رحمه الله فيما يتعلق أو في كلامه في باب صفة الوضوء، فلذا هذه المسألة أو هذه العمائم اختلف فيها العلماء، ذهب عامة العلماء إلى أن لا يجوز عليها وحتى المذهب.
نعم.
وهناك قول لبعض أهل العلم يجوز المسح عليها.
وش اللي أقرب يا شيخنا؟ كثير من المشاهدين يعني نعم. أغلب الناس يعني قد تكون موجودة عندهم،
الله أعلم، لكن إذا كانت عمامة سميت صماء فالأقرب والله أعلم إذا كانت عمامة تلف على الرأس فالأقرب والله أعلم. ما قاله بعض العلماء كالظاهرية واختيار تقي الدين، وأيضا ربما النظر في بعض يعني ظاهر كلام كثير من العلم أنه منقول عن بعض الصحة ما يدل على جواز ذلك فيما هو دون الصماء كالقلانس، فالعمامة المصماء من باب أولى. وذلك أن المسح على العمامة لكونها عمامة، أما اشتراطات أخرى تقييدات يحتاج إلى دليل. قولهم لا بد أن تكون ذات ذؤابة، لا بد أن تكون محنكة، وقال ليس بشرط ولا ليس بقيد، هذا لباس والناس يختلفون في لباس. ولو كان هذا شرط لصحة المسح عليها لم يهمله الشارع، وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان هذا من التقوى الواجبة في المسح العمامة لبينه الشارع، تأخير البيع وقت حاجة لا يجوز، وخاصة أن مثل هذا قد يخفى والناس يختلف لباسهم في هذا. والصحابة رضي الله عنهم دخلوا البلاد ولبسوا لباس القوم في بلادهم ما دام أنه لا محذور فيه من جهة الشرع، ومن ذلك العمائم. ونقل عن جمع من الصحابة أنهم لبسوا العمائم الصماء، ونقلت آثار أن عمر رضي الله عنه والحسن البصري آثار أنهم سموها الفاسقية، وقال عمر قال رضي الله عنه رأى رجل لابسا هذه العمامة فأمره ينزعه وقال ما هذه الفاسقية، وكذلك الحسن البصري، لكن هذه آثار ما تثبت. وجاء في مقابلها آثار أخرى روى ابن أبي شيبة بإسناد محتمل برواية سليمان بن أبي عبد الله عن قال رأيت أبناء المهاجرين والأنصار يلبسون العمائم الصماء. وهذا الأثر ضعفه الإمام أحمد رحمه الله قال إنه منكر، لكن بعض أهل العلم أثبته. إنما القصد من هذا أن هذه أثار ذكرت، ومن رواها وإن لم تصح إلى يعني من رواها بطريقه رواها غير مستنكر لها مثلا، فسكوتوا عنها دون حيث الجملة أنها مسألة محتملة ليست من المسائل المنكرة أو المسائل التي ترد أو الأفعال التي ترد لمخالفة نصوص واضحة، لأن العمائم تختلف من
صحيح
كالخفاف، كما أن نقول في الخف أنه يمسح على أي خف مهما كان مسماه ما دام خف، قد يكون هذا الخف مثلا كما تقدم أو ما يلبس عن قدم من جلود، قد يكون من قطن، قد يكون من كتان، وقد يكون هذا الخف في خروق وشقوق، وقد يكون سليما، قد يكون واسعا، قد يكون ضيقا، قد يكون لا يثبت إلا بشد. هذه لا يمكن أن تحكم برابط واحد يقال إنه لا يجوز إلا إذا كان على هذا الوصف، مثل هذا اللباس الذي يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا، وخاصة أن مثل هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما استثنى شيئا من ذلك، بل لو جعلت هذه قيودا لأفضى إلى أن هذه الرخصة التي هي سعة في الشريعة لا ينتفع بها عامة من يحتاج إليها، وانتفع بها من لا يحتاج إليها. فإذا كان هذا في لباس الخف والجوارب فغيرها كذلك إذا الباب واحد، بل قد يقال إن العمامة بذلك أولى، لأن الخف بدل عن غسل القدم، والعمامة بدل عن المسح، والغسل أقوى من المسح، والشارع خفف في باب مسح الرأس كما أنه خفف في باب مسح، حتى إنه لما كان ممسوحا كان ممسوحا من أعلاه دون أسفله اللي هو الخف. فلهذا أظهر والله أعلم أنه يجوز المسح على العمامة حتى ولو كانت صمة، ولو كانت صمة، لكن ما جاء من آثار في هذا وأنها كانت يعني لباسا لقوم، قد يقال إن ثبت هذا كان في وقت من الأوقات نهى عنه منها لأجل هذا. أن وجاء في حديث رواه أبو عبيد أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض، التلحي أن تكون العمامة ذات حنك يعني، ونهى أن لا تكون على هذه الصفة، إما ليس لها رباط تكون محنكة أو ليست ذات ذؤابة، وهذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. ولهذا كان أظهر والله أعلم هو ما تقدم من أن العمامة يمسح عليها ولو كانت على هذا الوصف، يعني عمامة صماء لإطلاق الأدلة. نعم. كذلك على الصحيح أيضا أن يقال لا توقيت فيها، هو ما ذكر رحمه الله ما ذكره، لكن هذا هو الصحيح لا توقيت فيها، يعني هم قالوا اشترطوا أن تلبس على طهارة، وأنه بعد لبسها أو لبسها يمسح عليها يوما وليلة، على الخلاف في هذا هل هو من الحدث أو من المسح، جعلوا حكم حقوق، وهذا فيه نظر الإلحاق العمامة بالجوارب إلحاق مع الفارق، وشرط القياس أن يكون الفرع مثل الأصل، أما أن يكون مخالفا أو دونه فلا يستويان، فامتنع إلحاق الفرع بالأصل، إذ العمامة تفارق الخف من وجوه كثيرة لا يمكن أن تلحق به لو لم يكن منه إلا أن الخف يعني بدل عن مغسول، والعمامة بدل عن ممسوح، ثم العمامة تمسح كلها، والخف يمسح ظاهره إلى غير ذلك. بالتأمل لمن نظر في الفروق بين مسح العمامة ومسح الجورب أو الشراب نحوه. نعم.
قال وخمر نساء مدارات،
عندك مدارة؟
أي نعم،
مدارة تحت حلوقهن،
مدارة تحت حلوقهن.
نعم،
يبدو أنها أخذت وصف العمامة للرجل يا شيخ.
نعم، يعني كذلك وخمر نساء أيضا، على المذهب يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، الخمار ما تضع المرأة على رأسها يستر رأسها، تتخمر به تستر به رأسها، لكن اشترط في هذا مدارة تحت حلوقهن. وهذه المسألة جمهور العلماء على أنه لا تمسح على الخمار، لأنه لم يرد النص إلا في العمامة، ولم يرد نص صريح في المسح على خمر النساء، وذهبوا هم رحمة الله عليهم إلى جواز ذلك، قالوا لأن الشارع الحكيم أمر بمسح الخفين وأمر بالمسح على الخمار، والشارع الحكيم مسح على الخفين ومسح على الخمار، وهو أسوة وقدوة للرجال والنساء، هذا القاعدة. فكما أن الرجال كما أن النساء كالرجال يمسحن على الخفين، فكذلك الخمار، هم قالوا الخمار مثل العمامة، لكن الخمار في حق الرجل عمامة، وفي حق المرأة ما تختمر به، كل ما يناسبه كل من، فالرجل يختمر بالعمامة والمرأة تختمر بخمارها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا خاص بالرجال، إنما الخاص بالرجال هو العمامة.
نعم.
هذا واضح، لكن المرأة لا تمسح على العمامة، تمسح على خمارها. ف فلذا قالوا إنه يجوز مسح. ثم الشارح حين يخاطب عموم المكلفين حين يخاطب المكلفين في خطوب خطابه عام، فلو أخرجنا النساء من هذا قلنا ما الدليل في هذا؟ لما كان يمسح الخفين والخمار فالنساء أيضا يأتسين به عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لقد قال يعني ولم يقل هذا المسح على الخمار للرجال دون كنا أيها النساء.
لأن يا شيخ أيضا أنا أذنت لي يعني أيضا يوجد الآن بعض الألبسة للنساء، أيضا بعض القبابيع الخاصة اللي تلبسها المرأة مثلا في بيتها أيام البرد أو أيضا تكون بنفس الطريقة محنكة، فقد يتساءل بعض كيف يسمح مثلا للرجل أنه يمسح بينما لا يسمح للمرأة أنها تمسح.
لا هو في الخمار من منع قال أمني على قال لم يثبت عندنا دليل. العلماء يجتهدون في هذا، يقول لا تمسح المرأة على خمار، كما أن الشارع فرق بين الرجال والنساء في أحكام، ليس هذا خاص الشارع، أذن المرأة أن تلبس في الإحرام كل شيء إلا القفاز، نقاب القفازين، والرجل ممنوع ما يلبس. المرأة وسع لها تلبس لأنها بحاجة للستر، الرجل منع من ذلك، من حضورات الإحرام كل اللباس من حضورات الإحرام إنما يستر بدنه بالإزار والرداء، والرجل يكشف رأسه والمرأة تستر رأسها، يجب عليها ذلك. فالشارع يفرق وأحكام كثيرة إذا، لكن هذا مبني على ماذا؟ على الدليل.
دليل.
فهم قالوا رحمة الله عليهم ومنهم اجتهادهم يقول هذا خاص بالرجال دون أن هذا لم يثبت أصلا، هم أصلا يقول لم يثبت فيه شيء حتى للرجال كيف على النساء، لكن في المذهب هم يعني جوزوا للمرأة أن تمسح على خمارها كما أن الرجل يمسح على عمامته.
نعم جميل.
وقال مدارة تحت حلوقهن، اشترى أن تكون مدارة تحت الحلوق. لماذا؟ قالوا لأنها إذا كانت تحت الحلق يشق نزعها. وبعض العلم ربما يأخذ بالإطلاق الجواز، وقد روى ابن أبي شيبة من رواية الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، تمسح على خمارها. وقال بعض العلم أشار إلى منه، قال ولعل أم سلمة لم تفعل هذا إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا في نظر من أمرين، من جهة ثبوته إليها ومن جهة أنه كونه يعني يقال إنه لم تفعل هذا إلا بإذن، هذا موضوع نظر الله أعلم، لأن هذه المسألة تحتمل ويدخلها الاجتهاد، لكن من فعل ذلك أو قال ذلك فله أسوة بما نقل عن أم سلمة رضي الله عنها، وسدلوا أيضا بما نقل عن بعض الصحابة مثل أنس وعمر وكذلك أبو موسى في المسح على القلنسوة، وإن كان في ثبوت آثار نظر، وهي مذكورة في مسألة القلنسوة وهي أمس بها، وسيذكرها المصنف رحمه الله، سيذكر المصنف رحمه الله. فلذا حين تكون يكون خمار على هذا الصفة فالأظهر هو جواز مسح ذلك، هل هو لمشقة نزعه أو لأنه ملبوس للمرأة تمسح عليه كمسح الرجل، بعضهم يقول لمشقة النزع، ولا يفرق بين العمامة المحنك وذات ثؤابة والصماء بمشقة النزع، هذا في نظر في الحقيقة، يعني العمامة إذا كانت محنكة مثلا يعني لها ذؤابة نحو شبر أو نصف الشبر خلف، وعمامة الصماء ليس لها ذؤابة، هل بينهم فرق في النزع؟
لا،
ما بينهم في الحقيقة ليس بين فرق ولا في المشقة، يعني الباب واحد، ولهذا التعليل بمشقة يحتاج إلى دليل، تقول الشارع ولله الحمد جوز المسح بهذا، جعل الرأس إذا ستر حكم المسح، كما الإنسان ربما يلبس الخف أو الجورب وغير محتاج، نزعه وعدم نزعه لا مشقة فيه، ويمسح إذا لبسه إذا لبسه على طهارة، فالتعليل بمشقة موضع نظر في الحقيقة، يعني الشارع جوز مسح العمامة، وكذلك إذا قيل به في الخمار فلهذا لكن قد يقال في حق المرأة يعني هل هذا شرط؟ لا نقول لأجله يشق، لكن هل يقال هذا شرط؟ لأنه حين يكون خمار على رأسها، خمارات على رأسها دون أن يكون مدارا تحت حلقها، في الحقيقة يكون مثل غترة الرجل أو الشماغ ونحو ذلك في جهتي. لكن المرأة في هذا الباب في الحقيقة هي أولى من الرجل في المسح على الخمار، أولى منه في المسح على العمامة. لماذا؟ أولا إذا تقرر أن المرأة داخلة في عموم الأدلة في المسح على الخمار وأنه يدخل في هذا الحديث الرجل والمرأة، الرجل عمامة والمرأة خمارها، فالمرأة على هذا من باب أولى، وبهذا قد يعلل المشقة أو أمور أخرى، وذلك أن عدم مسح المرأة على العمامة على خمارها قد يترتب عليه نوع من التضييق، وذلك أن المرأة تريد الستر، تستتر مثلا، وحلها وفكها مثلا، وربما يكون بقربها أناس يعني ليسوا محارمها، فتريد أن تمسح على رأسها ويشق عليها ذلك مثلا، هذا قد يعلل المشقة، ولهذا إذا لفته تحت رأسها ومسحت عليه فإنه في هذه الحالة أيسر في حقها، ولأن التكشف في حقها أشد، ولأن أيضا ما يحصل لشعرها من التفرق أشد ما يحصل الرجل مع عنايتها به، فلهذا كان في حق المرأة يكون أولى، إلى غير ذلك معاني نبه عليها بعض أهل العلم رحمة الله عليهم. نعم.
ثم قال وفي حدث أصغر.
في حدث أصغر يعني المسح على الخفين وعلى العمامة وكذلك على الخمر للنساء، هذه الممسوحات التي ليست حال ضرورة في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، يعني ما تنزح الحدث الأصغر، الإنسان لبس الجورب بعدما تطهر ثم أحدث فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، والصحيح أن هذا خاص بما يلبس على القدمين دون العمائم، دون العمائم على الصحيح، وكذلك الخمار المرأة. فيقال إنه إذا كان في حدث أصغر كما قال عليه الصلاة والسلام في ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال عن صفوان قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا، لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. عند أحمد رحمه الله بنفس السند من رواية عاصم بن بهدلة عن جر بن حبيش عن صفان بن معطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قال ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة
للمقيم،
المقيم يعني في حديث صفان ذكر فيه الأمران في رواية أحمد رحمه الله، فلذا قال في حدث أصغر وأنما يمسح، أما في الحدث الأكبر إذا حصل جنابة أجنب وعليه خف فيجب عليه أن ينزع الخفاف وأن يغتسل، لكن لو اغتسل وعليه الخفاف هو لابد غسل القدمين، هل يجب غسل القدمين نزعهما أو يكفي غسل الجوربين لأن الخفين في الغالب لا يغسل لأنه يفسدهما إذا كان من جلد، لكن لو كان عليه شرابات من صوف وكتان بعض العلم قال لا يجزع يعني قال دعهم هين يخذوا طاهرتين، فلو اغتسل مثلا ونوى الوضوء فهل يجزئه؟ الشاهد من هذا لا بد من الاغتسال في جميع البدن ولا يكفي المسح على الجوارب إذا كان من حدث أكبر. نعم.
يسأل أحد الأخوة شيخنا عن الصفة الصحيحة للمسح على العمامة، وهل يكفي أن يمسح بيد واحدة أم لا بد أن يمسح بكلتا اليدين؟
لا يكفي يد واحدة. إذا مسح على عموم العمامة وأكثر عمامة أجزأه ذلك، ولا يلزم أن يكون بيديه، لا يلزم أن يكون بيديه.
أحسن.
لكن جاء في الحديث ما تقدم قال ومسح على الجوانب العمامة، وسبق وذكرت الجواب عنه في هذا الدرس.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها.
نعم، كذلك وجبيرة أيضا يجوز المسح على الجبيرة. المصنف رحمه الله فصل الجبيرة عن الحوائل الأخرى اللي هو مسح الخفين، مسح العمامة، مسح الخمار. قال وجبيرة، الجبيرة ما يوضع على الجرح، جبيرة بمعنى جابرة، فعيلة بمعنى فاعلة، أنها تجبر
حتى لو كانت صغيرة يا شيخ،
أو جميع مفعولة مجبورة، يعني نفس يرجع إلى الجرح في اليد أو في الرجل أو في أي جزء من الجسم ولو كان صغيرا سمى جبيرة، لأن المعول في هذا إذا كان هذا المكان فيه جرح وضعت عليه شيء، يعني وضعت عليه لصوق لزقة مثلا، يعني كثير من الناس يحتاج أن يضع لزاق صغير
صحيح
على موضع الجرح يضع عليه، هذا جبيرة. وقد يحصل له مثلا كسر يحتاج يعني إلى جبره، ربما يكون بالجبس، هذا جبيرة. قد يتوسط مثلا يحتاج إلى لفافة يشدها على موضع الشعر مثلا، لكن لا ينزعها، لو نزعها تضرر، لفافة يلفه على الموضع، هذه جبيرة. ليس للجبيرة حد محدود، كل ما يوضع على الموضع الذي جرح أو اللي حصل في كسر أو شعر مثلا في القدم أو في اليد مثلا ويلف في شيء فهذه جبيرة، لكن يقول لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني يجب أن تكون الجبيرة قدر الحاجة. مثلا إنسان حصل له جرح في ذراعه في يده مثلا وكان يحتاج هذا الجرح إلى رباط، يعني رباط بمقدار من 10 سنتي وعرض 5 سنتي لا يتجاوز، يجب عليه يكون بهذا القدر، يقدره قدرا. فلو استعجل مثلا وضع رباط مثلا يعم الذراع أو يتعدى قالوا هذا لا يجوز، وإذا وقع فيجب عليه إزالة إن أمكن، ما أمكنه خشي الضرر يتيمم، هكذا قالوا. لكن هذا فيه نظر، وهذه المسألة سيأتي إشارة إلى شيء منها إن شاء الله. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، لكن في الحقيقة الإنسان حين وقع له خاصة في الحوادث، يعني يحصل حوادث فيها شدة، نسأل الله السلامة والعافية، فيستعجل مثلا ويؤخذ مثلا إلى موضع علاج أو يعالج في نفس المكان، فقد يبادر يعني حتى يستعجل مسألة الجرح ويتجاوز قدر المحل بدون قصد، فالأظنه أنه في هذا الحال لا بأس به، يعني سنجتهد، لكن لو أنه مراعاة لحال هذا الكسير أو الجريح جاوزت يقال يمسح عليها. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، يعني سواء كان في وضوء، سواء كانت هذه الجبيرة في موضع من مواضع الأعضاء، في هذه الحالة يمسح عليها، أو كانت الجبيرة مثلا في غير موضع، مثلا في على الفخذ أو على الساق، فكذلك إذا كان في حال الغسل غسل. إلى متى؟ هل لها توقيت؟ ما لها توقيت، إلى حلها، يعني حين يبرأ. استمرت الجبيرة مثلا 10 أيام، يمسحها 10 أيام، وهذا في تفصيل صفة مسحها للتفصيل. والمصنف رحمه الله أشار يعني إلى جبيرة مجملا.
جميل. نحن سنأتي إن شاء الله عز وجل، لكن أدركنا الحقيقة وقت هذه الحلقة، فأنا شاكر الحقيقة ومقدر لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه الحلقة، والفائدة الكبيرة التي نستخرجها الحقيقة من مثل هذه المدارسات الفقهية. نسأل الله عز وجل يجزاكم عنا خير الجزاء. شكرا لكم على المشاركة معنا شيخنا.
الله يبارك الله.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. غدا بإذن الله يجمعنا لقاء، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.